أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد.
أحكام الحج والعمرة في هذا المختصر سوف نأخذ طرفا من بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة. والكلام على الحج والعمرة يحتاج أولا إلى ليس فقط الكلام عليه من الناحية الفقهية، إنما يحتاج أيضا إلى تصور، وهذا بالفعل حقيقة لا يستطيعه إلا من ذهب إلى هذه الأماكن وعاين وشاهد ومارس هذه المناسك. لكن على كل سوف نكتفي بهذا العرض الموجز حاليا لبعض من أحكام الحج والعمرة، ونستطيع بإذن الله أن نناقش الأمر بشيء من التوسع في مستوى أعلى، ولعله أيضا يصاحبه شيء من العرض الذي يعني يشرح الأمر بشيء من التفصيل، ويستطيع الإنسان أن يفهم الأمر مع مشاهدته لهذه المناسك بشكل حي. نبدأ أولا بذكر معنى الحج في اللغة. الحج في اللغة القصد، وشرعا هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك على وجه مخصوص. سوف نعلم ما هذه المناسك ونفهم منها معنى التعريف. هذه مناسك تؤدى على وجه مخصوص ويفعلها الإنسان تعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للحج. العمرة في اللغة تعني الزيارة، ولكن طبعا في المعنى الاصطلاحي نحن لا نريد من العمرة مطلق الزيارة، إنما هي في المعنى الاصطلاحي التعبد لله سبحانه وتعالى بأداء بعض المناسك، الطواف بالبيت والصفا والسعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير، هذه هي المناسك المطلوبة في العمرة. الحج هو فرض بإجماع المسلمين وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. أما عن فرضيته فهو مفروض على الإنسان مرة في العمر على المستطيع، وما زاد على هذا القدر فهو من التطوع. أما العمرة فهناك خلاف في حكمها، هل العمرة واجبة أم لا؟ فالعمرة واجبة على قول كثير من أهل العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما وجه الدلالة هنا؟ عليهن، يعني يجب أن يفعلن هذا، فيجب عليهن الحج والعمرة. فإذا ثبت وجوب العمرة على المرأة فوجوبها على الرجل من باب أولى. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم الذي سأله قال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني لا يستطيع الرحيل، فقال له حج عن أبيك واعتمر. فهذا هو الشاهد هنا أنه أمره بالاعتمار. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حقيقة هذه مسألة مشهورة بين أهل العلم، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ هل يجب على الإنسان أن يبادر بأداء الحج أم له أن يؤخره؟ والصواب كما ذكر هنا أن الحج على الفور ولا يجب عليه أن يؤخره. أما لو أردنا أن نناقش شروط الوجوب فشروط الوجوب خمسة: الإسلام، وناقشنا مسألة الإسلام، العقل والبلوغ وهو معنى التكليف، والحرية، العبد لا يطالب، وهذه أيضا من الأمور التي يفترق فيها العبد عن الحر، كذلك الاستطاعة وهو قيد، لا يؤمر أي أحد بأداء الحج والعمرة بل لا بد أن يكون مستطيعا، والاستطاعة تشمل أو تشمل الاستطاعة البدنية صحته تسمح، الاستطاعة المادية لديه القدرة المادية على الإنفاق على رحلة الحج ذهابا وعودة مع مصاريفه هناك، وأن يفضل هذا عن حاجته وحاجة من يعول. ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا، نحن ذكرنا من شروط الوجوب البلوغ والعقل التكليف، فالصبي لا يتوجه له الخطاب الشرعي بوجوب الحج، ولكن لو حج هذا الصبي فهذا يكتب له كنافلة ويطالب بعد ذلك حجة الإسلام بتحجة الإسلام عندما يبلغ. هذا إن كان الصبي مميزا، فماذا لو كان الصبي غير مميز؟ أما دون التمييز فهذا يعني لا يعقل أي شيء من أفعال الحج. فالأجل هذا هنا يتوجه الخطاب الشرعي لمن لوليه يعقد عنه الإحرام ويلبسه الإحرام ويجنبه المحظورات إلى آخر هذه الأمور كنوع من أنواع التعويل على أفعال الحج. ثم بالنسبة لما ذكرناه هذا ما يختص بالرجل أساسا، أما عن المرأة فلها أمر زائد تختص به ألا وهو يشترط لها وجود المحرم، لا بد من وجود محرم حتى تستطيع السفر. فلا يجوز للمرأة أن تسافر لا لحج ولا لغيره بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فعلا النصوص حيثة كثيرة يعني في تحريم سفر المرأة لغير محرم ولا فارقة صراحة بين سفر الحج وغيره. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه المحرم من السبيل، أي أن الاستطاعة بالنسبة للرجل تكون استطاعة مادية واستطاعة بدنية، الاستطاعة بالنسبة للمرأة يدخل فيها قدر زائد ألا وهو وجود المحرم. إن لم يوجد المحرم فمعنى هذا أن المرأة غير مستطيعة لأداء الحج. طبعا محرم المرأة هو زوجها أو من يكون من محارمها من الأقارب، ومجملا المحرم هذا هو من يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة على التأديب كالأب والأخ والعم ونحو ذلك. أما عن أركان الحق الحج وواجباته فأركان الحج أربعة. أولا الإحرام. ما هو الإحرام؟ نحن نسمع كثيرا هذا التعبير ونسمع عن الإحرام والمحرم فما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في المسجد، سمي كذلك لأن الإنسان إذا نوى بالدخول في المناسك يحرم عليه أشياء هي كانت حل له قبل ذلك. فلاحظ هنا القيد، الإحرام نية الدخول في المسجد، على عكس ما يظن كثير من الناس أن الإحرام هو ارتداء ملابس الإحرام. لا، هو عندما أحرم عندما نوى الإحرام ففي هذه الحال حرمت عليه أشياء وصار مطالبا بارتداء هذا الزي. فهذا أولا الإحرام. ثانيا الوقوف بعرفة وهو من أعظم أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن وقف بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، يعني يشترط الوقوف مطلقا حتى ولو لحظة في النهار، لعموم قول حريث عروة بن مضرة الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، وكان يصلي صلاة الفجر في من مزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. فالمطلوب الوقوف بعرفة، وقت الوقوف من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، إن لم يدرك هذا القدر فلو استطاع أن يقف ولو قدرا من الليل في ليلة المزدلفة فهذا يكون قد وقف بعرفة، وهو من أعظم أركان الحج كما ذكرنا. الركن الثالث الطواف، أو اللي هو طواف الإفاضة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي؟ فقالت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر. دل هذا على أن الطواف لا بد منه، وأن من لم يفعله فهو محبوس على الحج. هذا هو الدليل أو الشاهد من هذا الدليل. يبقى إذن لدينا النية، الوقوف بعرفة، الطواف، وليس أي طواف، المقصود هنا طواف الإفاضة الذي يكون بعد أداء بعض الأعمال في اليوم العاشر. الرابع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، لقول عائشة رضي الله عنها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة. ثم قالت فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. إذن هذه هي الأركان الأربعة للحج. أما بالنسبة للواجبات، والعلماء يفرقون بين الأركان والواجبات. الركن لا يتم الأمر إلا به، لا بد من الإتيان به. أما الواجب فعليك أن تأتي به، ولكن قد يترك بالعذر ويجبر بالدم. فواجبات الحج سبعة. أولا الإحرام من الميقات. لاحظ نحن قلنا منذ قليل الأركان الإحرام، هنا الإحرام من الميقات. ثانيا الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا. لاحظ نحن قلنا الوقوف بعرفة ركن، لكن أن يقف الإنسان في النهار حتى غروب الشمس فهذا هو الواجب. إن لم يستطع أو كان هناك حائل بينه وبين ذلك فليقف بالليل. ثالثا المبيت ليلة النحر بمزدلفة، بعد الدفع من عرفة يبيت في مزدلفة، يبيت حتى شروق الشمس ثم يدفع بعد ذلك ليصل إلى منى. رابعا المبيت بمنى في ليالي التشريق، عندما نبسط القول في ذكر الحج وذكر مناسك الحج فنعلم أن هناك مبيت لمنى في ليلة عرفة يوم التروية، هذا المبيت سنة. أما المبيت في أيام التشريق، أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ترمى فيها الجمار. المبيت في منى في هذه الليالي هو سنة، هو واجب من واجبات الحج ولا يجب تركه، لقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. الأمر الخامس من واجبات الحج رمي الجمار مرتبا. هناك رمي للجمار ترمى في الأماكن التي تسمى الجمرات في منى. لدينا أول رمي للجمار يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، يرمي الإنسان سبع حصيات في ما تسمى بالجمرة الكبرى هناك. ثم لدينا بعد ذلك الرمي الذي يكون في أيام التشريق، يرمي الإنسان في الثلاث جمرات، هناك الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى، يرمي سبعا هنا وسبعا هنا وسبعا هناك، فيرمي في يوم الحادي عشر والثاني عشر. يجوز له أن يكتفي بهذا ويتعجل، ويجوز له أن يرمي أيضا في اليوم الثالث. هذه الجمار من واجبات الحج. ثم لدينا بعد ذلك الحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. ما معنى الحلق؟ الحلق معناه إزالة الشعر بالكلية بالموسى، كما نرى من يزيل الشعر بالكلية ولا يبقى للشعر أثر. أما الحلق فمعناه أن يزيل الشعر بالمقص فيبقى للشعر أثر، فهذا هو الفارق بين الحلق والتقصير، الأفضل هو الحلق. سابعا لدينا ما يسمى بطواف الوداع، وهذا الطواف يقوم بعد إنهاء المناسك تماما، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فهذه هي ما تسمى بواجبات الحج. أما إذا أردنا أن ننظر إلى العمرة، فالعمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام، الطواف، السعي. إحرام وطواف وسعي. أما بالنسبة للواجبات فهو الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. الإحرام بالعمرة من الحل لو كان من أهل الحل، من أهل الحرم كأهل مكة مثلا يعتمرون من أدنى الحل بالتنعيم، أما لو كان من خارج الحرم فهو يعتبر من المواقيت، وهذا الأمر سيزيد إن شاء الله إيضاحا مع مستوى أعلى نتكلم فيه عن هذه الأحكام بالتفصيل. بهذا نكون قد أنهينا هذا الموجز السريع حول أحكام الحج والعمرة، وننتقل إلى الكلام بعد ذلك على المعاملات ونتكلم على البيوع.